سلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، يا تبكيك عيني أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا باكيا. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا جارية. أنسيت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية آتية، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا يا ونكس لوانا، تقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخير ليل وطت صدراك على حر الوطية داست يا بن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفي وذبح الطفل ننساه هذا محال يحسن وذبح الطفل ننساه هذا محال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على مطيه يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطم لصنو ونحوم مثل الجلاد لا فارق حمية وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع تقصد للشريعة زور القمر الأزهار أبو تشوف القطيع زور القمر الأزهار أبو تشوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشمية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث مستمرا من خلال هذه الآية المباركة حول مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم جميعا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم بنا الحديث حول ولادته عليه السلام وما يتعلق بها ثم عقبناه بالحديث كمرحلة ثانية حول غيبته الصغرى وشؤونها ثم عقبنا على ذلك أيضا كمرحلة ثالثة بالحديث حول غيبته الكبرى وما يتعلق بها وها نحن قد وصلنا إلى المرحلة الرابعة بحسب التصنيف وهي مرحلة الظهور. والحديث عن مرحلة الظهور كمرحلة رابعة من سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نشرع به من خلال نقاط: الأولى في بيان وقت الظهور، والثانية في بيان علامات الإمام المهدي عند ظهوره، والنقطة الثالثة في بيان علامات الظهور. نأتي أولا للحديث عن وقت الظهور. طبعا عندما نرجع إلى الروايات عندنا أكثر من 6000 رواية واردة عن طريق المعصومين عليهم السلام، كلها تتحدث عن مولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لا نجد ولا رواية واحدة تحدد وقت ظهوره تحديدا جليا وصريحا، وإن كانت هنالك إشارات إجمالية في الروايات من قبيل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة، أو من قبيل الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام: لا يخرج قائمنا إلا في سنة وتر، في سنة إحدى، أو في سنة ثلاث، أو في سنة خمس، أو في سنة سبع، أو في سنة تسع. لا يخرج الإمام في سنة زوجية، بل يخرج في سنة وتر، سنة فردية. هذه الروايات تشير إلى تحديدات إجمالية مبهمة غير واضحة. خلاصة المطلب والمراد في هذه النقطة: إن وقت الظهور لم تحدده الروايات، بل الروايات على خلاف ذلك. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله الفضيل عن وقت الظهور، قال له الإمام: ثلاثا كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كذب الموقتون، فإنا لم نوقت فيما مضى ولن نوقت فيما استقبل. وقد تحدثنا عن مسألة تحريم التوقيت في زمن الغيبة حديثا مفصلا وواضحا حول ما يعود إلى هذه النقطة. هنا النقطة المهمة هي بيان الحكمة من عدم تحديد وقت الظهور. لماذا لم يحدد وقت الظهور لشيعة الإمام عليه السلام؟ علماؤنا يطرحون وجهين لتفسير الحكمة من عدم تحديد وقت الظهور. الوجه الأول أن يبقى الإنسان منتظرا ومستعدا ومتهيئا لخروج الإمام عليه السلام. أما فيما لو علم الإنسان بأن الإمام يخرج سنة كذا، أو يخرج مثلا في التاريخ الكذائي، فإن الإنسان سيمارس ما يريد أن يمارسه، ويقضي وطره من مباهج الدنيا ولذات الدنيا، والمدام الإمام ليس بخارج في هذا الوقت، أنا أتهيأ لنصرته بعد ذلك. الآن مو لازم أتهيأ، ما دام الإمام سيخرج بعد 50 سنة، عمر باقي، أنا أتهيأ بعد ذلك، الآن أقضي وطري، بعد ذلك أتهيأ. لكن لما أخفي وقت الظهور ولم يحدد، الغرض من ذلك أن يبقى الإنسان منتظرا ومستعدا ومتهيئا لخروج الإمام في أي لحظة، ولظهور الإمام في أي لحظة، بحيث أن الإمام لو خرج الآن لكنت مستعدا للتشرف بنصرته صلوات الله وسلامه عليه، والذب بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض من عدم التحديد أولا بقاء الإنسان مستعدا ومنتظرا ومتهيئا لخروجه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أكد أئمتنا عليهم السلام على مسألة الانتظار وفضلها، ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من مات منكم منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه. فالروايات تؤكد على أهمية الانتظار، أن يبقى الإنسان منتظرا ومستعدا ومتهيئا لخروج الإمام في أي لحظة تطل فيها طلعته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. هذه حكمة أولى من عدم تحديد وقت الظهور. الحكمة الثانية هي امتحان الخلق وتمحيصهم وتمييز الثابتين على خط الولاية والمنحرفين عن خط الولاية. شلون يعني تمحيص الخلق وتمييز الخلق؟ ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: إن الثابتين على ولايته في زمن غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر يضرب به المثل للندرة والقلة. إن الثابتين على ولايته في زمن غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. أحدهم يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، كم من العرب يكونون مع قائمكم؟ كم واحد يكون مع القائم إذا خرج من العرب؟ قال له: نفر قليل. هذا تعجب. قال له: يا ابن رسول الله، من يصف منهم هذا الأمر خلق كثير، كثيرون يقولون نحن شيعة آل محمد، كثيرون يقولون نحن أولياء آل محمد، كثيرون يقولون نحن أتباع آل محمد، من يصف منهم هذا الأمر خلق كثير. شلون تقول نفر قلائل الذين يكونون مع الإمام المهدي؟ قال له الإمام الصادق: لا بد لهؤلاء الناس أن يميزوا ويمحصوا ويغربلوا، فإذا غربلوا خرج من هذا الغربال خلق كثير. إذا غربلوا ومحصوا وميزوا خرج من هذا الغربال خلق كثير. عدم تحديد وقت الظهور تمحيص واختبار وابتلاء للخلق. عندما تطول غيبته ولا يحدد وقت ظهوره وينتظر الإنسان 100 سنة، 50 سنة، 200 سنة والإمام لم يخرج، هل يثبت على الولاية؟ وهل يثبت على الاعتقاد بوجود إمام لا بد أن يخرج في يوم من الأيام؟ أم ينحرف عن خط الولاية وينحرف عن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ فعدم تحديد وقت الظهور من أجل تمحيص الخلق ومن أجل تمييزهم ومن أجل غربلتهم، من منهم يثبت على خط ولايته ومن منهم ينحرف عن خط ولايته صلوات الله وسلامه عليه. إذن فتحديد وقت الظهور لم يحدد في الروايات ولم يعين لحكمة ارتضاها الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي بيان علامات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره. نحن عندما نتحدث عن العلامات، العلامات تارة تتعلق بالإمام المهدي نفسه وتارة تتعلق بمسألة الظهور وبمرحلة الظهور نفسها. هنالك علامات للإمام عند ظهوره وهنالك علامات للظهور نفسه عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما هي علامات الإمام المهدي عند ظهوره؟ طبعا نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين، وذكرت لك قبل قليل عندنا أكثر من 6000 رواية. تأمل هذه الروايات، إذا قرأناها جميعا لا نجد ولا رواية واحدة تتحدث عن المهدي بصفة مجردة، دائما الروايات تتحدث عن الإمام المهدي موصوفا بأوصاف معينة، ما تتحدث عنه بصورة مجردة، تتحدث عنه موصوفا بأوصاف معينة. هذه الأوصاف بعض الأحيان لنسبه، أوصاف لجسده، أوصاف لما يقوم به من دار، أوصاف لما يلازم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. شاهدنا أن الروايات بأكملها لم تتعرض لذكر الإمام بصورة مجردة، بل تعرضت له موصوفا بأوصاف معينة وعلامات معينة. طبعا الغرض من ذلك ماذا؟ الغرض من ذلك تمييز الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن غيره ممن يدعي المهدوية كذبا وافتراء. شنو هذه الأوصاف؟ بعضها كما ذكرنا أوصاف تتعلق بنسبه، المهدي من ولد فاطمة، المهدي من ولد الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه الأوصاف أوصاف تتعلق بنسبه، هنالك أوصاف تتعلق بجسده وهيئته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: المهدي عند ظهوره ابن 40 سنة، وكأن وجهه كوكب دري، وفي خده الأيمن خال أسود. هذه الرواية الواردة عن النبي تتعرض إلى أوصاف الإمام المهدي الجسدية البدنية عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. ابن 40 سنة، وجهه كأنه فلقة قمر أو كأنه كوكب دري عفوا بحسب تعبير الرواية، في خده الأيمن خال أسود، وصف ثالث لبدنه وهيئته صلوات الله وسلامه عليه. زين، هنا إنسان يسأل شلون يعني ابن 40 سنة؟ المهدي ابن 40 سنة. نحن نعتقد بأن المهدي عليه السلام ولد سنة 255، وإلى الآن له أكثر من 1150 سنة. شلون النبي يقول ابن 40 سنة؟ هذا توضحه الرواية الواردة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سأله الهروي، قال له: ما هي علامات قائمكم إذا خرج؟ قال له: علامته إذا خرج يخرج وهو شاب المنظر شيخ السن. شوف، لاحظ، شاب المنظر شيخ السن، إذا رأوه الناس يحسبون بأنه ابن 40 سنة أو دونها. إذن النبي عندما يقول المهدي ابن 40 سنة يعني في هيئته، في مظهره، في ملامح جسده، وأما في عمره فهو العمر الذي يقدره له الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن الإمام الحسين عليه السلام: لو خرج القائم لأنكره الناس، لأن الناس يحسبونه شيخا عجوزا فيرونه شابا ابن 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه. إذن مسألة عمره شيء، ومسألة هيئته الخارجية وهيئته الجسدية شيء آخر. يخرج المهدي وهيئته هيئة ابن أربعين سنة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات تعرضت إلى أوصافه وعلاماته. أيضا الروايات تعرضت إلى أوصاف دوره وما يقوم به: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كثير ممن ادعوا المهدوية ورفعوا راية الإصلاح وقاموا بأدوار إصلاحية قاموا بدور إصلاحي في منطقة معينة، في حدود مدينة معينة. أما إنسان ممن ادعى المهدوية قام بدور الإصلاح في الأرض بأكملها، في الدنيا بأكملها، في العالم بأكمله، ليس ذلك إلا لصاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا علامة مميزة، الدور الإصلاحي العالمي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات تحدثت عن أوصاف تلازم الإمام عند خروجه. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا خرج القائم تكون من فوقه غمامة يسمع فيها مناد يقول: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه. وهذه أيضا من العلامات التي تكون له ولا تكون لغيره. إذن فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكرت له مجموعة من العلامات التي تلازم ظهوره وتلازمه صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره من أجل تمييزه عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. بعض هذه العلامات يتعلق بنسبه، وبعضها بجسده، وبعضها بما يصاحبه، وبعضها بدوره، علامات تميزه عن غيره. تحدثنا عن علامات الإمام المهدي عند الظهور، وأما ما هي علامات الظهور في الواقع، روايات عندنا كثيرة جدا كثيرة تتحدث عن علامات الظهور. هذه الروايات الموجودة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الروايات التي تتحدث عن العلامات التي تكون بمثابة الممهد والمهيئ لخروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وظهوره، وهي تسبق الظهور بسنوات طويلة ومتعددة. هذا قسم. قسم ثاني من العلامات، العلامات التي تكون قريبة من ظهور الإمام عليه السلام، هذا قسم. قسم ثالث من العلامات، العلامات التي تظهر في سنة الظهور أو السنة التي تسبقها، السنة التي يظهر فيها الإمام أو السنة التي تسبقها تظهر فيها علامات معينة. وهذا القسم على نحوين: علامات حتمية وعلامات غير حتمية، وسنبين ذلك مفصلا. إذن الروايات التي تحدثت عن علامات الظهور على ثلاثة أصناف. قسم من العلامات سيسبق ظهور الإمام بسنوات طويلة ومتعددة، ويكون بمثابة المهيئ والممهد لخروج الإمام عليه السلام. وقسم من العلامات سيكون قريبا من ظهور الإمام، وسنبين ذلك. وقسم من العلامات سيتحقق في نفس سنة الظهور التي يتشرف فيها العالم بإطلالة وجهه المباركة صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ الليلة بالحديث عن العلامات التي تكون بعيدة عن زمان الظهور، التي تكون بمثابة المهيئ والممهد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما هي تلك العلامات؟ صعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على المنبر وقال ثلاثا: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. فقام له صعصعة بن صوحان رضوان الله تعالى عليه. صعصعة بن صوحان من مفاخرنا لأنه من بني عبد قيس، من هذه المنطقة أو من أطراف هذه المنطقة، وكان من خلص أصحاب أمير المؤمنين ومن خواص أصحابه. صعصعة بن صوحان، وما أدراك ما صعصعة بن صوحان. قام له قال: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن علامات آخر الزمان، ما هي علامات آخر الزمان التي تسبق ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له الإمام: يا صعصعة، لقد علم الله بما سألت عنه، والآن أجيبك على ما سألت. يا صعصعة، علامات آخر الزمان: إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الرحم وأراقوا الدماء وحليت المصاحف وزغرفت المساجد وطولت المنارات وازدحمت الصفوف وخرجن النساء يشاركن أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء واتخذت القيان والمعازف. الإمام عليه السلام في خطبته، وهي خطبة مطولة، تعرض إلى مجموعة من العلامات التي تكون في آخر عمر الدنيا وتمهد لظهور الإمام عليه السلام. هذه العلامات ما هي؟ تأمل هذه العلامات، نستطيع أن نلخصها في أمور ثلاثة، في علامات ثلاث. تأمل شوية. العلامة الأولى هي الاستخفاف بالأحكام الشرعية. إذا ساد عند الناس الاستخفاف بالأحكام الشرعية فهذه علامة ممهدة لظهور الإمام عليه السلام. شلون الاستخفاف بالأحكام الشرعية؟ تقول له: الكذب حرام، ويعلم كذب حرام، مع ذلك هو يستخدم الكذب ليلا ونهارا، في كل أقواله يكذب، مع زوجته يكذب، مع جيرانه يكذب، في عمله يكذب، في معاملاته مع الناس يكذب، كل أقواله مبنية على الكذب، ويعلم بحرمة الكذب، مع ذلك يصر على الكذب. يعلم بأن سماع الأغنية حرام، يعلم بأن سماع الموسيقى حرام، لكن إذا ظهرت الأغنية، إن لم يكن متعمدا، إذا ظهرت الموسيقى أو الأغنية في التلفزيون وهو يشاهده، لا بأس، خلنا نستمع شوية، شنو يضر يعني؟ طلعت الموسيقى في الراديو وهو في السيارة، كلام، خلنا نتونس شوية، حرام غير، ما يخالف. يعلم بأن الأغنية والموسيقى حرام، مع ذلك يصر على سماع الأغنية وسماع الموسيقى، وكأن الأمر ليس حراما، ما يشعر بأن شيء حرام، ما يشعر ما هو الحرام، ما يشعر بقيمة الحرام أبدا. يكذب، يسمع الأغنية، يمارس مثلا بعض الانحرافات المعينة، وهكذا يستخف بالصلاة، يستخف بالصلاة، تفوته صلاة الفجر في كل يوم لا يبالي بذلك، شنو صار يعني؟ قضاها بعد أو ما قضاها، الله العالم، ستفوته الصلاة في كل يوم، يصليها قضاء أو لا يصليها، لا يشعر بقيمة الواجب. يستخف الناس بالأحكام الشرعية، هذا اللي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وباعوا الدين بالدنيا، يعني استخفوا بالأحكام الشرعية. وهذه جدا مشكلة عظيمة، أن يستخف الإنسان بالحكم الشرعي، يعلم بأن هذا الأمر حرام، مع ذلك حتى الندم لا يصيبه إذا أقدم على الحرام وفعل الحرام، يكذب وكأنه لم يفعل شيء، وكأنه لم يمارس معصية، وكأنه لم يمارس ذنبا، وكأنه لم يمارس محرما، لا يلتفت لأهمية الحكم الشرعي وقداسة الحكم الشرعي، بل يتمرد عليه من دون الشعور بأهميته. هذه العلامة الأولى، إذا ساد في المجتمع الاستخفاف بالأحكام الشرعية فهذه علامة ممهدة لخروج صاحب الزمان. العلامة الثانية، سنتحدث عن هذه العلامات اختصارا. العلامة الثانية من العلامات التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام، العمل بظاهر الشرع دون باطنه وروحه ومضمونه. شلون يعني العمل بظاهر الشرع دون روحه ومضمونه؟ أكو بعض الناس، شلون أمير المؤمنين يشوف، لاحظ شنو يقول، حليت المصاحف، مصاحف مرتبة مزغرفة مؤنقة، طبعات جميلة وأنيقة، وزغرفت المساجد، مساجد جميلة ومساجد مرتبة وواسعة ومرفهة، وازدحمت الصفوف، الصفوف في المساجد والجماعات تزدحم، صفوف مزدحمة، لكن هو أمير المؤمنين في بداية الخطبة ماذا يقول؟ أمات الصلاة. لاحظ، في نفس الوقت الذي يقول وازدحمت الصفوف يقول وأمات الصلاة، يعني صلاتهم صلاة جوفاء، صلاة لا قيمة لها، صلاة لا معنى لها. يصلون، يؤدون الممارسات العبادية، يؤدون المناسك العبادية، ولكن كلها ممارسات جوفاء، ممارسات لا روح فيها ولا مضمون فيها ولا قيمة لها ولا أثر لها. يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يصوم ولكن صومه لا يبعث فيه روح التقوى، يقرأ القرآن ولكن لا يخشع قلبه لقراءة القرآن ولا يخشع قلبه لمواعظ القرآن. فالطقوس العبادية تؤدى ولكن من غير روح ومن غير مضمون. يبدأ الناس يتعلقون بظواهر الشرع دون روحه ودون مضمونه. المظاهر الشرعية، الطقوس الدينية يحافظون عليها ولكن من غير مضامين ومن غير روح، لا أثر لها ولا قيمة لها. هذه علامة أخرى. العلامة الثالثة، العلامة الثالثة انحراف السلوك الاجتماعي. إذا انحرف السلوك الاجتماعي وانقلب سلوك المجتمع إلى سلوك آخر، بعد أن كان المجتمع يعيش أجواء الإيمان ويعيش سلوك الإيمان، يبدأ يعيش أجواء الانحراف ويبدأ يعيش أجواء الابتعاد عن طريق الهداية والحق، ويبدأ المجتمع يعيش الابتعاد عن طريق محمد وآل محمد. حينما يسود السلوك الاجتماعي المنحرف في العالم فهذه علامة ممهدة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واتخذت القيان والمعازف، تبدأ آلات اللهو وآلات الطرب كما نشاهده تملأ الدنيا. في البيت آلة لهو وطرب، في الشارع آلة لهو وطرب، في المتاجر آلات اللهو والطرب، تنتشر آلات اللهو وآلات الفساد وآلات الطرب في كل مكان، ويتخذها الناس. هذه من العلامات الممهدة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومما يؤسف له جدا أن تتخذ آلات اللهو والطرب في الحسينيات، في الأعراس، في المحافل، تتخذ آلات اللهو والطرب وتقام حفلات الغناء في مجالس أهل البيت، في مجالس الذكر، في مجالس الطاعة، وهذا مما يؤسف له جدا. فعندما يسود الانحراف السلوكي في المجتمع بأكمله وتتغير المظاهر الاجتماعية، يتشبه الرجال بالنساء في لبسه كالمرأة، في هيئته كالمرأة، والمرأة في لباسها كالرجل، وفي هيئتها كالرجل، تصنع بوجهها وبشعرها وبجسدها ما يصنع الرجل بنفسه. يتشبه الرجال بالنساء، ويتشبه النساء بالرجال، ويخرجن النساء إلى التجارة ليشاركن أزواجهن حرصا على الدنيا. كل هذه تغيرات الاجتماعية، تغيرات السلوك الاجتماعي، كل هذه مؤشرات لخروج صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة ما يريد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أمات الناس الصلاة واستحلوا الكذب وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الأرحام وأراقوا الدماء وحليت المصاحف وزغرفت المساجد وطولت المنارات وازدحمت الصفوف وخرجنا النساء يشاركنا الرجال في التجارة حرصا على الدنيا، واتخذت القيان والمعازف، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، خلاصة هذه الخطبة أمور ثلاثة: استخفاف بالأحكام الشرعية، العمل بظاهر الشرع دون باطنه ومضمونه وروحه، انحراف السلوك الاجتماعي. هذه علامات ومؤشرات تمهد لخروج الإمام عليه السلام ليملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا يحمل راية الإصلاح، تلك الراية التي حملها آباؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فقدم نفسه وقدم دمه وقدم أنصاره وقدم أصحابه وقدم أهل بيته وقدم نسائه وقدم حتى الأطفال الرضع. من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح أمة جده، من أجل أن يحافظ على راية الإسلام وراية التشيع وراية الإيمان، وهو القائل في يوم عاشوراء: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. الحسين وهو على تراب كربلاء يخاطب ربه ويناجي ربه، والضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والجراحات تنزف دما عبيطا، وهو يقول: إلهي إلهي إلهي، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف ويا رماح ويا نبال ويا حجارة، وإذا بسيد الشهداء بين أربع فرق: فرقة بالسيوف وفرقة بالحجارة وفرقة بالسهام وفرقة بالنبال، هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه برمحه وهذا يوجه إليه سهما وهذا يضربه بحجر، حتى مزقوا جسده الطاهر. صول ابن حيدر وحيد ورج الأكوان، والخيل وأهل الخيل فرت من الميدان، يومي الهاب مهندة وتخر الصفوف فوق التراب فراشها زانات وسيوف، ودمعه يسيل على الحرم والقلب ملهوف متمردة كبدة وثلاث ايام عطشة. وحسينا مدعين على العسكر وعين على الصياوين ونظرة على الشاطي ونظرة على المطاعي سيف يقسمها ويسوي الواحد اثنين والاربعة واحد يكثرها بالاسنان قحة مخلى الجيش يتطلب ملاجيه والشمس غابت والظلام اسدل دياجيه وعرج على طور المهر لله يناجيه يا ربنا للشراء والناموس قربان دين الهدى لازم اجاهد فيه علاجه دين الهدى لازم اجاهد فيه علاجه والدارك وارفع بكل صورة وجاج يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة وترك الأمة جاهلية وتعبد وفاء ألوى العنان وقصد صمصوم الأعادي ولم الحجر والسيف ورماح وهنادي اتوزع وخر وصاح أنا للدين فادي اتوزع وخر وصاح توسد الغبرة والمهار يما مصيوة نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء إلى عالم موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.